الحمد لله تعالى القائل في كتابه الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب الكرام، ونواصل رحلتنا مع التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ولازلنا مع الأمور التي يستمد منها الإيمان. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الرحمن السعدي هذه الصفات الثمانية المذكورة في مطلع سورة المؤمنون، وقال رحمه الله: فهذه الصفات الثمان كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه، كما أنها من صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة، وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها، ومن القيام والقعود والركوع والسجود، من أسباب زيادة الإيمان ونموه. وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، وقوله سبحانه: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان، كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله: ولذكر الله أكبر. والزكاة كذلك تنمي الإيمان وتزيده، وهي فرضها ونفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي على إيمان صاحبها، فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه، لا يترتب عليها أي مصلحة ولا تدرأ به مضرة، وكل فعل لا خير فيه بل يقولون الخير ويفعلونه، يا أهل الإيمان، ويتركون الشر قولا وفعلا، لا شك أنه من الإيمان، ويزداد به الإيمان ويثمر الإيمان. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم. وكذلك العفة عن الفواحش، والذين هم لفروجهم حافظون، خصوصا فاحشة الزنا، لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته. فالمؤمن لخوفه من مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. وكذلك رعاية الأمانات والعهود وحفظها من علائم الإيمان. وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. وإذا أردت أن تعرف إيمان العبد ودينه فانظر حاله، هل يرعى الأمانات كلها سواء كانت مالية أو قولية أو أمانات الحقوق، هل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد؟ فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان، وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما نقص من ذلك أو ما انتقص من ذلك. وختمها الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات، يعني فتتحقق أفلح المؤمنون أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة وحضور القلب وروح الصلاة ولبها. وختم هذه الصفات الإيمانية لأهل الإيمان والذين هم على صلواتهم يحافظون، حافظوا على حدود هذه الصلوات وحقوق هذه الصلوات وأوقات هذه الصلوات، لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين. وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي، وهو المحافظة على أعمال اليوم من الليل والليلة من الطاعات والعبادات، وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة، وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا. فمتى تمت هذه الأمور حيي هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. انتهى كلامه رحمه الله في التوضيح والبيان من شجرة الإيمان. ومن باب زيادة البيان واستكمال هذا الخير في هذه الكلمة نذكر تفسير هذه الآيات الثمان من تفسير الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن. وكما ذكرنا بأن أفضل ما يفسر به كلام العالم هو كلامه في مكان آخر. فقال رحمه الله بعد ذكره للآيات، قال: هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين وذكر فلاحهم وسعادتهم وبأي شيء وصلوا إلى ذلك، وفي ضمن ذلك الحث على الاتصاف بصفاتهم والترغيب فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات، يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان زيادة ونقصا كثرة وقلة. هذا معنى نستفيده الآن من تفسير الشيخ، إن الآيات دي ميزان. اعرض نفسك على أول صفة، هل أنت خاشع في الصلاة كل وقت أم أنك أحيانا يحضر القلب وأحيانا يغيب؟ وهل قدر الحضور أكثر من المغيب ولا المغيب أكثر من الحضور وغير ذلك، حتى تزن قدر خشوعك في الصلاة على هذه الآية. وهكذا في باقي صفات المؤمنين المذكورة. فقوله قد أفلح المؤمنون أي قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يرام. المؤمنون الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الذين من صفاتهم الكاملة أنهم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى ومحل نظر رب، فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى الخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها لأنه أدى الفريضة، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. ده التفاوت بقى الذي يكون بين المصلين، كلما حضرت قلوبهم كلما ازدادت أجورهم. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب وإن كانت مجزئة مثابا عليها فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. والذين هم عن اللغو وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة معرضون رغبة عنه وتنزيها لأنفسهم وترفعا عنه، لأن أهل الإيمان يريدون دائما المنافسة إلى العلو والقرب من الله، فاللغو ذا بيحط من أقدارهم، فهم يتنزهون ويرغبون ويترفعون عنه. وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا كانوا معرضين عن اللغو فإعراضهم عن المحرم بما هو أولى من باب أولى وأحرى، لأنه إذا كان بيترك دلوقتي الشيء الذي لا يترتب عليه مصلحة يعني ترفعا وتنزها عنه، فمن باب أولى ألا يتقحم ما نهى الله ورسوله عنه. وإذا ملك العبد لسانه وخزنه إلا في الخير كان مالكا لأمره، لأن العلماء بيصوروا أن اللسان ده سبع، إذا تركه الإنسان يضرب في كل ما يشتهي ويريد فإنه يضر غاية الضرر ويعود على الإنسان بسيئات كأمثال الجبال. ولذلك العلماء قالوا ان يعني ان ربنا جعل اللسان في يعني بين اقوى شيئين، حتى اذا اراد الانسان ان يحبسه فانه لا يستطيع ان ينطلق، فكين قويين من اقوى المفاصل في بدن ابن ادم، الفك العلوي والسفلي. فلذلك نحرص على يعني إيه ألا تنطق هذه الألسنة إلا بما يرضي الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أوصاه بوصايا كثيرة ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. فالمؤمنون من صفاتهم الحميدة كف ألسنتهم عن اللغو والمحرمات. ثم قال الله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون، أي مؤدون لزكاة أموالهم على اختلاف أجناس الأموال، مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوئ الأعمال التي تزكو النفس بتركها وتجنبها، فأحسنوا في عبادة الخالق في الخشوع في الصلاة، وأحسنوا إلى خلقه بأداء الزكاة، بل وأحسنوا إلى أنفسهم، إن ده طهارة لقلب مزكي وطهارة للمال وطهارة للمجتمع من صراعات الطبقية، وأن القوي يأكل الضعيف وغير ذلك. هذا لا يكون في مجتمعات المسلمين التي يخرج أغنياؤها زكوات أموالهم. والذين هم لفروجهم حافظون عن الزنا، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى ذلك كالنظر واللمس ونحوهما، فحفظوا فروجهم من كل أحد إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، زوجات الحرائر أو التي كان يملكها الإنسان بملك يمينه، فإنهم غير ملومين بقربهما لأن الله تعالى أحلهم. فمن ابتغى وراء ذلك الزوجة أو الأمة فأولئك هم العادون، الذين تعدوا ما أحل الله إلى ما حرمه، المتجرئون على محارم الله. وعموم هذه الآية يدل على تحريم نكاح المتعة، فإنها ليست زوجة حقيقية مقصودا بقاؤها ولا مملوكة، وتحريم نكاح المحلل لذلك أيضا. ويدل قوله أو ما ملكت أيمانهم إلى آخر ما قال الشيخ. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أي مراعون له، ضابطون حافظون حريصون على القيام بها وتنفيذها، وهذا عام في جميع الأمانات التي هي حق لله والتي هي حق للعباد، قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فجميع ما أوجبه الله على عبده أمانة، التكاليف الشرعية كلها أمانات، على العبد حفظها بالقيام التام بها. وكذلك يدخل في ذلك في عموم الآية أمانات الآدميين كأمانات الأموال وأمانات الأسرار ونحوها. فعلى العبد مراعاة الأمرين وأداء الأمانتين، كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وكذلك العهد يشمل العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين العباد، وهي الالتزامات والعقود التي يعقدها العبد، فعليه مراعاتها والوفاء بها، ويحرم عليه التفريط فيها وإهماله. ثم قال الله تعالى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي يداومون عليها في أوقاتها وحدودها وأشراطها وأركانها. فمدحهم بالخشوع بالصلاة في أول الآيات وبالمحافظة عليها، لأنه لا يتم أمرهم إلا بالأمرين. فمن يداوم على الصلاة من غير خشوع أو على الخشوع من دون محافظة عليها فإنه مذموم ناقص. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات السابقة هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذي هو أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، لأنهم حلوا من صفات الخير أعلاها وذروتها، أو الجزاء من جنس العمل إذا كانوا تنافسوا في هذه المعالي العظيمة والصفات السنية، فإن الله عز وجل يجازيهم من جنس عملهم فيحلهم أعلى منازل الجنة، كل بحسب حال، ليدخل بذلك عموم المؤمنين الذين درجاتهم ومراتبهم كل بحسب حاله هم فيها خالدون، لا يضعنون عنها ولا يبغون عنها حولا لاشتمالها على أكمل النعيم وأفضله وأتمه من غير مكدر ولا منغص، لا فيها مرض ولا فيها جوع ولا فيها عطش ولا فيها شقاء للإنسان ولا كثير مما يتأذى ولا حزن ولا غير ذلك من كل الأمور دي منتفي عن أهل الجنة ولله الحمد والمنة. فهذه صفات كثيرة هي ميزان أيها الحبيب، زن نفسك على هذه الصفات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ونافس في أبواب الخيرات، وكن مقداما شجاعا لا تغفل ولا تكسل ولا تضيع ثمين أوقاتك في غير طائل، بل نافس في الحصول على هذه الصفات حتى ينزلك الله عز وجل الفردوس الأعلى من الجنة. نسأل الله أن يرزقنا جميعا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى هذه الصفات على أعلى ما فيها من الكمالات. نسأله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا، وأن يحببه إلينا، وأن يكره الكفر والفسوق والعصيان إلينا جميعا. اللهم آمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.